الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. كنا اخذنا في الدرس الماضي مساله التحسين والتقبيح
على ثلاثة مذاهب. مذهب المعتزلة أنه قالوا التحسين والتقبيح يتعلق بالعقل،
راجعون إلى العقل،
راجعون إلى العقل،
ليس هناك تحسين وتقبيح ماذا
في
شرعي، بل كله عقلي. فما حسنه العقل فهو الواجب، وما قبحه فهو الحرام، وما حسنه العقل يجب على الله أن يثيب عليه، وما قبحه يجب على الله أن يعاقب عليه. المذهب الثاني
الأشاعرة،
مذهب الأشاعرة
نفوا أن يكون العقل بذلك إباحة، إنما قال ذلك الشرع فقط.
نفوا أن يكون العقل أي تحسين أو تقبيح، ليس الإدراك. فقالوا بل الأشياء من حيث الحسن والقبح كلها ماذا؟ واحدة، لا يفرق بينها حسنا وقبحا، وإنما الذي يفرق بينها الشرع. والقول الثالث
أن العقل وإن كان يدرك ذلك لكن لا يدرك على وجه التفصيل.
نعم.
وكذلك
نعم، أن الحسن والقبح قد يدركه العقل، ولكن لا يترتب على إدراك العقل يعني إيجاب أو تحريم أو ثواب أو عقاب، ولا يدرك ذلك أيضا على وجه التفصيل وما يترتب عليه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. طيب، كم بقي معنا حديث ما ذكرنا؟ هو حديث لشهرته في صفحة 13 و200. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. هذا الحديث ضعيف، أخرجه الإمام أحمد وأيضا البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في سننه وغيرهم من طريق هشام بن سعيد الطالقاني. هشام بن سعيد الطالقاني قال: أخبرنا محمد بن مهاجر الأنصاري قال: حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي، عن أبي وهب الجشمي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وهذا الإسناد ضعيف لجهالة عقيل بن شبيب، فقد تفرد بالرواية عنه محمد بن مهاجر، وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف هو ولا الصحابي، أي أبو وهب الجشمي، لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث. ومع هذه الجهالة فقد اختلف في هذا الحديث على محمد بن المهاجر، رواه عنه هنا هشام ابن سعيد الطالقاني كما هو مذكور هنا، فسمع عن أبي وهب الجشمي، ورواه أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني عن محمد بن المهاجر قال: حدثنا عقيل بن شبيب عن أبي وهب الكلاعي، كذا سماه الكلاعي دون الجشمي، عن أبي وهب الكلاعي، وكلاهما ثقة الذي اختلفوا هشام بن سعيد الطالقاني ثقة وقد سمع عن أبي وهب القشمي، وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحولاني ثقة وسمى أبا وهب الكلاعي، رواه ثقة ثالث وهو يحيى بن صالح الوحاضي، يحيى بن صالح الوحاضي أخرجه من طريق الدولابي في الكنى عن محمد بن المهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب ولم ينسبه شيئا لا القشمي ولا الكلاعي. محمد بن المهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب. وقد صحح أبو حاتم رحمه الله الرازي رواية من جعله عن أبي وهب الكلاعي، وهي رواية أبي المغيرة عبد القدوس الحولاني. صحاف كما في العلل لولده المسألة رقم 51 و400 و2000، وأيضا كما في الجرح والتعديل لولده أيضا ذكر أن جعله عن أبي وهب القشمي وهم، وأن الصواب عن أبي وهب الكلاعي. إذا كان كذلك فأبو وهب الكلاعي هذا من الطبقة السادسة فهو معضل، سند ضعيف لجهالة عقيل بن شبيب وفيه إعضال. إذن حديث أصدقها حارث وهمام ضعيف. نعم مجهول يقول الذهبي لا يعرف إلا بهذا الحديث، لكن جاء في الرواية وكانت له صحبة، يعني هذا الراوي عقيل بن شبيب قال كانت له صحبة، وهذا عقيل ما يدرى منهم، حتى قال الذهبي لا يعرف ولا الصحابي إلا بهذا الحديث. طيب وصلنا أين؟ قالوا هذا القدر يعلم بالعقل أو أين وصل؟ والقولان في الانحراف. طيب نعيد هذا من بداية الفقرة، ثم إن كلتا الطائفتين. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة، من الطائفتين؟ المراد بهما الأشاعرة والمعتزلة، أي كلا الطائفتين اللتان ضلت في باب التحسين والتقبيح العقلي. قال ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح. هذا هو محل الاتفاق، أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هذا محل اتفاق. في ماذا تنازعوا؟ قال هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين؟ الشيخ الإسلام رحمه الله يقول هؤلاء اتفقوا أن الله تعالى لا يفعل ما هو منه قبيح، لكن اختلفوا هل كونه لا يفعل هذا الشيء القبيح هل لأن هذا القبيح ممتنع عليه لذاته، أو أنه ليس ممتنعا لذاته بل هو في قدرته أن يفعله ولكنه امتنع لأجل القبح العقلي الذي جعله. على سبيل المثال مثلا الظلم، قالوا هل الظلم ممتنع عن الله تعالى لذاته وأن الله تعالى لا تتصور قدرته عليه، أو أنه لا يفعل لأجل القبح العقلي. فقالت الأشاعرة لا يفعل لأنه ممتنع لذاته ولا تتصور قدرته عليه. فمثلا قالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير، وأما الله عز وجل فالكل ملكه، فكل ما يفعله ليس ماذا؟ ليس بظلم، فلا تتصور قدرته على الظلم، والظلم في حقه ممتنع لذاته. وقالت المعتزلة بل ليس كذلك، وإنما لا يفعل الظلم، إنما لا يفعله لأجل القبح العقلي، فالظلم قبيح عقلا، فإذا كان قبيحا عقلا فالله تعالى لا يفعله لأجل القبح العقلي. واضح إن شاء الله. قال والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، يعني قولان خاطئان منحرفان. أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال. أولئك راجع إلى من؟ لا، إلى الأشاعرة وغلاة من؟ الصوفية كما تقدم. قال أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة، أي لأنهم أنكروا الحكمة والتعليل. وإذا أنكروا الحكمة والتعليل معنى أنه لا يمدح بما فعله ولا بما ترك، لأنه لا يفعل لا عن حكمة ولا عن سبب. ولم يفرقوا وجعلوا الأشياء شيئا واحدا، وسيأتي قول غلاة الصوفية. والآخرون أي المعتزلة نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوا بعباده فيما يؤمر به، فيما يأمر كلكم يؤمر، وفي نسخة يأمر في نسخة نعم أحسن. قال وسووا بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوا بعباده فيما يأمر به وينهى عنه. يعني شيخ الإسلام يقول وجه الذم أو وجه الخطأ في قول المعتزلة ما هو؟ أنهم حين نفوا عن الله عز وجل هذا الأمر لأجل أنه قبيح عقلا، يقول جعلوا كل ما هو قبيح في حق العباد هو قبيح في حق الله عز وجل، وكل ما هو حسن في حق العباد هو حسن في حق الله، فشبهوا الله تعالى بخلقه وسووه بهم، فجعلوا ما يحسن من العباد يحسن من الله، وما يقبح من العباد يقبح من الله، وهذا في غاية الضلال. فكم من أفعال هي في حق الله من صفات الكمال كالكبرياء العظمة، وهي في حق المخلوق ماذا؟ نقصا. فليس كل ما يحسن في حق العبد يحسن في حق الله، ولا كل ما يقبح في حق العبد يقبح في حق الله، فكلا القولين خطأ. قول الأشاعر الذين قالوا القبيح ممتنع عليه لذاته لا تصور قدرته عليه، هذا واضح البطلان، فهم لم يفرقوا بين الأشياء ولم يجعلوا الله عز وجل ممدوحا فيما فعل أو تركه. والمعتزلة الذين قالوا يتركه لأجل القبح العقلي، هؤلاء جعلوا كل ما هو قبيح في حق المخلوق جعلوا قبيحا في حق الله سبحانه وتعالى. ثم الآن سيتكلم شيخ الإسلام عن بعض عقائد الصوفية الغلاة، ومنهم الأشاعرة الجبرية بأقوال يتعجب منها، يعجب الإنسان كيف يقول هذا، كيف يقول هذا عاقل. قال فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية، وهؤلاء هم غلاة الصوفية وأيضا أهل الجبر من الأشاعرة، والأشاعرة جبرية غلاتهم، نظر إلى القدر فقط، أي ولم ينظر إلى الأمر والنهي كما يقول الجبرية. عظم الفناء في توحيد الربوبية كما سيأتي أنه فني بشهود الله سبحانه عن شهود من سواه، بل بعض غلاتهم بوجود الله عن وجود من سواه، ووقف عند الحقيقة الكونية. الحقيقة الكونية أنه الخالق الرازق الذي يدبر الأمور يتصرف فيها. قال لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. قال وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذي من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. انظر هذا العقيدة غلاة الصوفية حين نظروا إلى القدر وعظموا الفناء في توحيد الربوبية ووقفوا عند الحقيقة الكونية، لم يفرقوا بين الأشياء ولم يميزوا بينها، بل قالوا هذا هو التوحيد، هذا هو حقيقة المعرفة، ألا تميز بين الأشياء، كل الأشياء شيء واحد. قلنا من قال بنحو هذا القول كما تقدم في التحسين والتقبيح؟ هم الأشاعرة. لكن ثم فرق بين الأشاعرة والصوفية، وإلا الكل متفقون، الأشاعرة والصوفية متفقون أن الأشياء لا يفرق بينها ولا يميز بينها، وأن هذا هو حقيقة التوحيد وتمام التوحيد أن الأشياء واحدة. لكن اختلفوا، فالأشاعرة قالوا الشرع هو الذي فرق بين الأشياء، فعندنا قالوا قبل الشرع الشرك والتوحيد واحد، الظلم والعدل واحد، الكذب والصدق واحد، البر والفجور واحد، كل شيء واحد، لكن الشرع فرق بين ماذا؟ بين الأشياء. فعلمنا حسن الصدق بماذا؟ بالشرع. علمنا حسن التوحيد، علمنا حسن البر، علمنا حسن العدل، كله بالشرع، والعقل لا مدخل له في ذلك. وعلمنا قبح الكذب، قبح الشرك، قبح الفجور، قبح الظلم بماذا؟ بالشرع. ولولا الشرع كانت الأشياء واحدة لا يفرق بينها. غلاة الصوفية لم يثبتوا هذا الفرق، قالوا لا يفرق بينها عقلا ولا شرعا، لا يفرق بينها عقلا ولا شرعا، بل هي في درجة واحدة وعلى حد سواء، أهل الجنة وأهل النار، أهل الطاعة وأهل المعصية، أهل البر وأهل الفجور، أهل التوحيد وأهل الشرك، كلهم لا يفرق بينهم ولا يميز بينهم. هل يقول هذا عقل؟ يقول هذا عقل. قال وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، هي مخالفة صريحة للكتب والشرع والدين، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب. هذا التفريق أو ليس بتفريق؟ هذا تمييز، أنه يفرق بين ما يلتذ به وبين ما يتألم به، يفرق بين ما يأكل ويشرب وما لا يأكل ولا يشرب. الطعام يؤكل ويشرب والحجر لا يؤكل ولا يشرب. ومن قال أنا لا أفرق بين هذا؟ فيقال البهيمة أحسن حالا منه، فإن البهيمة تفرق أو تذهب تأكل الحجارة، ما تذهب تأكل الحجارة البهيمة، فهي تفرق بين ما ينفعها وبين ما يضرها. قالوا بين ما يؤذي من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. هذا التمييز هو بعين ما جاء به الشرع، وهو أيضا ما دل عليه العقل. قال انظر الآن سيذكر بعض أحوال الصوفية الذين يصابون بسببها بعدم هذا التفريق. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما، كل هذه الأمور المتعارضة تكون عنده سواء، يقول شيخ الإسلام افترى، هذا مفتري وهذا مخالف لضرورة الحس. قال ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع. هذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله من باب التنزل. يقول قد يعرض للإنسان، كما تعرض أحوال الصوفية كما يذكر الآن من أحوالهم الاستلام، السكر، الفناء، يعني يقول قد تعرض له أحوال تجعله لا يميز لأنه مشغول، أي فني بالله عز وجل عن كل ما سوى، إذن صار لا يميز بين ما سوى الله عز وجل لأنه مشغول. قال قد يعرض الإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغل عن الإحساس بعض الأمور، يعني يقول هذا قد يحصل، ولكن قلنا شيخ الإسلام ذكر هذا ماذا؟ تنزلا معهم. يقول بعض الأحيان قد يحصل، أما أن يكون الإحساس ساقطا بالكلية وهو في حياة فهذا ممتنع. يقول لا يمكن أنه لا يفرق بين الأشياء، لا يمكن أن يسقط إحساسه بالكلية في التفريق بين الأشياء وهو لا يزال إيش؟ وهو لا يزال حيا. قال فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوء أخرى. يقول حتى النائم لا يسقط إحساسه بالكلية بل يرى أشياء في منامه تسره ويرى أشياء في منامه تسوءه مع أنه نائم، فكيف بالمستيقظ؟ فهل يقول عاقل إن المستيقظ يسقط إحساسه بالكلية؟ هذا تقوله غلاة الصوفية. قال فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك في الحاشية، قال الاصطلام هو نوع وله يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه، والفناء عدم رؤية العبد لفعله بقيام الله على ذلك. ومرادهم بالفناء أي الفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة. قال والسكر هو غيبة بوارد قوي. حاصل هذه كلها معناها أنه يصل إلى حال لا يحس فيه، إلى حال لا يشعر فيه، لا يميز فيه بين الأشياء. هذا معنى هذه كل الاستلام، الفناء، السكر، ومن الصلاحات الصوفية. قال فالأحوال التي يعبر عنها بالاستلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. يعني الشيخ الإسلام رحمه الله الآن يرد عليهم في قولهم أن التمييز والإحساس ماذا؟ يسقط عنه مطلقا. يقول بل حتى هذه الأحوال التي اخترعها الصوفية والتي افتروها من عند أنفسهم كالاصطلام والفناء والسكر، يقول إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء لا عدم الإحساس المطلق، مع أن هذه الأحوال يقول نقص وضعف في صاحبها، ولكنها لا تؤدي به إلى ماذا؟ إلى عدم الإحساس المطلق وعدم التمييز المطلق. قال: ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في حق في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. الآن شيخ الإسلام رحمه الله يبين أن من نفى التمييز في هذا المقام غلط في الحقيقة الكونية وغلط في الحقيقة الشرعية. ما هو وجه غلط في الحقيقة الكونية؟ وجه غلط في الحقيقة الكونية أنه ظن أن هذا الشيء موجود في الكون وفي الحقيقة ماذا؟ لا وجود له، لا وجود إلى هذه الحالة التي يصل إليه العبد، وأنه يصل إلى عدم التمييز مطلقا. وأيضا غلط في الحقيقة الشرعية من أي وجه؟ حيث ظن أن هذا الشيء ممدوح ومحمود عليه، وهو ليس بممدوح ولا محمود عليه، فهو غالط قدرا وغالط شرعا، غالط في حق في خلق الله وغالط في أمر الله سبحانه وتعالى. لولا أن شيخ الإسلام قد ذكره في الكتب، وإلا هل يصدق هذا أن إنسان يصير لا يميز بين شيء في هذه الحياة الدنيا؟ إذا صار هذا غاية الجنون. بعض المجانين لا زال عنده تمييز، مجنون يميز بين أن هذا أذى لا يأكله وهذا طعام يأكله. نعم، بعض المجانين وصل أن يأكل الأذى والطعام، وهذا قليل في المجانين. ها؟ ثم سيذكر الآن من كلام هؤلاء الصوفية وعباراتهم. قال: وإذا سمعت بعض الشيوخ، أي من الصوفية، يقول: أريد ألا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. نفهم هذه العبارات، وشرحها شيخ الإسلام بشرح مختصر. إذا سمعت بعض الصوفية بعض الشيء يقول أريد ألا أريد، هذه العبارة عزها شيخ الإسلام في بعض المواضع إلى أبي يزيد البسطامي الذي يلقب بماذا؟ لا، بطيفور، ويلقبونه أيضا ماذا؟ بشيخ الإسلام، حتى ألف بعضهم كتابا النور من كلام طيفور، وهو من هذا النور، أريد ألا أريد. فما معنى أريد ألا أريد؟ هل هو مدح هذا أو ذم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: يكون ممدوحا، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادة التي لم يؤمر بها. إذا كان معناه ألا أريد، أي لا أريد المعاصي، لا أريد المخالفات، فهذه الإرادة مطلوبة أو لا؟ أريد ألا أريد، فالآن هنا مطلوب أريد أنا ألا أريد المعاصي، وألا أريد المخالفات، وألا أريد السيئات، فهذه إرادة يقول تكون ممدوحة. لكن لو كان لا يريد ما أمر به، ما ألزمه به الشارع، فيقول أريد ألا أريد ما أمرت به وما ألزمت به وما وجب علي، هل هذا مدح أو ذم؟ هذا ذم. فيقول شيخ الإسلام: لا يكون هذا مدحا مطلقا. قال: فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، لم يؤمر بها من مخالفات معاصي. طيب، وإن العارف لا حظ له، يعني هل هذا مدح أو ذم؟ يقول شيخ الإسلام: إذا أريد عدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، أي لا حظ له في الأمور التي لم يؤمر بطلبها، لا حظ له في المخالفات، لا حظ له في المعاصي، لا حظ له فيما يخالف أمر الله ورسوله، هذا ممدوح أو لا؟ ممدوح، العارف لا حظ له في هذه الأمور. أما إن أراد لا حظ له مطلقا حتى في طاعة الله وفي عبادة فهذا مذموم. قال وإنه يصير كالميت بين يدي الغاسل، هل هذا ممدوح أنه يصير كالميت بين يدي الغاسل؟ قال شيخ الإسلام وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. إذا كان في هذا يكون ممدوحا، يكون كالميت أي أنه لا يطلب شيئا وهو لم يؤمر بطلبه، لا يترك دفع شيء وهو لم يؤمر بدفعه، هذا يقول ممدوح. أما إذا كان كالميت بين يدي الغاسل أي أنه يسير حتى في المعاصي وفي المخالفات وفيما لم يرده الله سبحانه وتعالى فهذا ليس بمدح بل هو ذم. قال ومن أراد بذلك، الآن بيّن متى يمدح ثم الآن يبين متى يذم. قال ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، أريد ألا أريد يعني تبطل إرادته لا في طاعة ولا في غيره، وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، لا حظ له كالميت بين يدي الغاسل، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل، كل هذا من أحوال الصوفية وكلامهم التي وقعوا فيها، وكان السبب في كثير منها مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وجعل العقل ليس له في التحسين ولا في التقبيح، أن يجعل العقل ليس له من التحسين ولا التقبيح شيء، وإنما هذا راجع إلى الشرف. نقرأ أنواع الفناء. قال والفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبة ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به رسوله، مما أمر الله به ورسوله. هذا النوع الأول سماه شيخ الإسلام فناء، مع أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة تسمية هذا الأمر فناء، ولكنه سماه شيخ الإسلام رحمه الله بالمعنى اللغوي العام، فإن معنى الفناء هو العدم، هو الزوال، هو عدم الوجود. فسماه شيخ الإسلام رحمه الله فناء. أغلق الباب يا عبد الرحمن أزعل. سماه شيخ الإسلام رحمه الله فناء باعتبار المعنى اللغوي العام، ومعنى الفناء الشرعي أن يفنى الإنسان بطاعة الله وعبادته عن طاعة ما سواه وعبادته، معنى أن توجد طاعة الله وعبادته وأن يعدم ماذا؟ خلافها، طاعة غير الله وعبادة غير الله، بمعنى أن يشغل بطاعة الله، أن يشغل بعبادة الله عن طاعة من سواه وعبادة من سواه، فتكون طاعة الله هي الموجودة وطاعة سواه هي ماذا؟ المعدومة الفانية. فالوجود في عبادة الله والفناء في عبادة غير الله سبحانه. واضح إن شاء الله معناه. وهو هذا هو الدين وهذا هو الشرع، أن يقبل الإنسان على طاعة الله ويترك ما سواه، أن يقبل على عبادة الله ويترك عبادة من سواه. وإن من سموه شيخ الإسلام رحمه الله فناء أي لمحاجة هؤلاء الصوفية الذين شغلوا بالفناء والذين عظموا أمر الفناء. قال إذا أردتم الفناء فهذا هو الفناء، ماذا؟ الشرعي الدين. وسماه فناء باعتبار معناه العام، وإلا لم يرد هذا التعبير لا في القرآن ولا في السنة ولا عن السلف تسمية هذا الأمر بأنه فناء، بل هذا هو الدين، هذا هو الشرع، هذا هو العبادة، هذا هو الطاعة لله سبحانه وتعالى. قال وأما الفناء الثاني، وهذا الفناء هو فناء خاصة الصوفية. الفناء الأول عندهم فناء من؟ العوام. وهذا الفناء الذي سيأتي الثاني هو فناء الخاصة. قال وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله. ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم السابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. هذا فناء الخاصة، وهو الفناء عن شهود السوى، بحيث أنه يغيب ولا يشاهد إلا الله، ولا يستحضر إلا الله، ولا يعقل إلا الله سبحانه وتعالى، مع أنه يعترف بوجود ماذا؟ بوجود من سوى الله، يعترف بوجود غير الله عز وجل، ولكنه يفنى عنهم. معنى يفنى عنهم أي يغيب عنهم، يحصل له عنهم عدم شهود، لا يشهد أحدا ولا يشهد إلا الله، حتى يغيب عن عبادته وطاعته، فيترك الصلاة ويترك الذكر ويترك العبادة، يترك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات، كل ذلك لأنه قد فني في شهود من؟ في شهود الله. فيفنى، قال شيخ الإسلام رحمه الله، بمعبوده وهو الله عن عبادته، حتى يترك العبادة، العبادة تصير فانية معدومة، ويفنى بمعبوده. يفنى بمذكوره وهو الله عن ذكره، لا يذكر الله عز وجل. بمعروفه عن معرفة، معروفه هو الله، عن معرفة الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى على طاعة ولا على ذكر ولا على عبادة ولا تقرب إلى الله، لأنه فني في شهود الله وصار لا يشهد سواه من أي أمر من الأمور. وهذا كما قال شيخ الإسلام ليس من لوازم الطريق، بل هو من عوارض الطريق إلى الله، تعترض الإنسان في طريقه إلى الله تعالى وفي سيره إلى الله سبحانه. ومن ظن أن هذا نهاية السالكين ضل ضلالا مبينا. ومن هذا الباب ترك كثير من ضلال الصوفية ماذا؟ العبادات والطاعات والقربات إلى الله، لأنهم فنوا في شهود الله سبحانه وتعالى. الفناء الثالث وهو فناء خاصة الخاصة عند الصوفية. قال وأما الثالث، والذي يسمى بالتوحيد، توحيد الخاصة الأول، وهذا توحيد خاصة الخاصة، فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين. فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. هذا الفناء الثالث، الفناء عن وجود السوى، بحيث يغيب ويفنى، بحيث لا يثبت موجودا إلا الله. وكل موجود سوى الله فني فيه وغاب فيه ولا وجود لغير الله، وصار لا يشهد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يثبت وجود إلا وجود الله عز وجل. ولذا كل الموجودات عندهم هي من؟ هي الله سبحانه وتعالى. حتى كان مما نقل عن ابن عربي الصوفي أنه يقول: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، وإن قلت رب فأنا يكلف. وكان الحلاج الذي قتل على الكفر والزندقة والصوفية الآن تعظمه، كان يلبس جبة ويقول: ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. وكان بعضهم يسمع أصوات بعض الحيوانات فيسبحها، لأنها هي الله في اعتقاده. فكل الوجود يرحمك الله في عينه وفي نظره يصير هو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو توحيد خاصة الخاصة عند الصوفية، الذي هو أعظم الكفر وأعظم الضلال وأعظم الإلحاد، وأهلهم أضل عباد الله. واضح إن شاء الله. هذا أنواع الفناء. الفناء الأول هل هو فناء صوفي؟ لا، إنما سمى قلنا شيخ الإسلام فناء للرد عليهم وإلزامهم به. عشنا اليوم مع من؟ مع غلاة الصوفية ومهم عليك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.